بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء وكل لقاء لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية، وأسأله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، إن ربي سميع مجيب. ما زلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا ونتدبر في آياته ونأخذ من موضوعاته ما فيه فائدة لنا بإذن الله جل وعلا، راجين من الله سبحانه عز التوفيق والتسديد، إن ربي سميع مجيب. من أهم الموضوعات التي استوعبها كتاب الله جل وعلا وأكد عليها ما يتعلق بقضية سماحة هذا الدين ويسر هذه الشريعة، وأن الله جل وعلا لم ينزل على عباده ما فيه إعناتهم وما فيه إيقاعهم في الحرج والمشقة والضيق، بل إن هذا الدين دين عظيم ارتضاه الله جل وعلا لعباده دينا ولم يرتضي دينا سواه. قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك هذا الدين عليه جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن هناك اختلاف بين الأنبياء من جهة العمليات والفروع، من جهة طبيعة العبادة وصفة العبادة، من جهة حل بعض الأشياء وحرمة بعض الأشياء، لكن الأصل الاعتقاد الجميع متفق عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات، والإخوة لعلات هؤلاء هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن الإسلام أصله واحد، ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بالكليات، وما يتعلق بالفرائض العامة، هذه كلها في كل ملة، لكن هناك خلاف بالفروع وبالعمليات من جهة الأطعمة والأشربة والأنكحة والألبسة وغير ذلك، يعني يختلف من أمة إلى أمة ومن ملة إلى ملة. المقصود بأن هذه الشريعة شريعة عظيمة أنزلها الله جل وعلا، وبين فيها الحلال والحرام، وبين فيها الصحيح والفاسد، وبين فيها الأحكام التي فيها الخير للعباد في عاجل أمرهم وآجله. ولأجل هذا كانت السماحة ظاهرة في هذه الشريعة. شريعتنا شريعة عظيمة ليس فيها مشقة ولا حرج، ولا أقصد بالمشقة أي مشقة، لا، هي المشقة التي لا تحتمل، لأن أصل شريعتنا فيها تكاليف، والتكاليف مأخوذة من الكلفة، من التكلف، فيها مفاعلة وفيها عمل، يعني فيها مشقة، لكن هذه المشقة محتملة. ولذلك بعض الناس يعتقد بأن لا بد العبادات التي يقوم بها الإنسان أن تكون في غاية الراحة، وأن الإنسان لا يكلف نفسه شيء، وهذا غلط، لأن الشريعة فيها تكاليف. الآن الصلوات فيها كلفة، فيها وضوء، فيها ذهاب وإياب، وفيها حضور جماعة وحضور جمعة وقيام ليل. الزكاة أيضا المال فيه مشقة على النفس، إخراج المال فيه مشقة، لكن محتملة، تذوب هذه المشقة مع حلاوة العبادة ومع لذة الطاعة. الصيام كذلك، الامتناع عن الأشياء التي هي من محبوبات النفس، التي فطرت النفس على محبتها وعدم الاستغناء عنها. المقصود بأن هذه فيها مشقة، لكن مشقة محتملة. الآن أحيانا بعض الناس إذا قال له الطبيب لا تأكل الشيء الفلاني أو اعمل مثلا حمية أو شيء، استجاب. لماذا؟ لمصلحة بدنه. فالشريعة جاءت لمصلحة القلب، وأيضا فيها مصلحة البدن حينما تمتنع. أنا أريد أن أؤكد على قضية، وهي أن تكاليف الشريعة فيها مشقة، لكن هذه المشقة محتملة. وأن كل من اعتقد بأنه ينبغي أن تكون التكاليف في غاية الراحة والسهولة، وأنه لا ينبغي بذل شيء من الأمور، فهذا في الحقيقة مخطئ. هذا فاهم للشريعة، فاهم لطبيعة الحياة فهما مغلوطا، بغي أن يصحح فهمه وأن يتنبه لمثل هذا الأمر. ولذلك المتأمل في هذه الشريعة العظيمة يجد السماحة واليسر يلوحان ظاهران بينان على هذه الشريعة من جهة أحكامها. فالله جل وعلا أنزلها لمصلحة العباد في عاجل أمرهم وآجله، ولذلك جاءت الشريعة بالدعوة إلى جلب المصالح وإلى تكثيرها، فكل مصلحة تدعو إليها الشريعة وتدعو إلى تكثيرها، وجاءت أيضا بدرء المفاسد وتقليلها، فكل مفسدة الشريعة تنهى عنها وتزجر عنها، وأيضا تقلل خاصة إذا تزاحمت المفاسد أمام المكلف لا يستطيع دفعهما جميعا، دعي إلى ارتكاب أخفهما حتى تدفع العليا. وهذه من فقه هذه الشريعة العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الشريعة جاءت لمصالح العباد، جاءت فأخرجت العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جاءت فأخرجت العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولذلك المسلم في هذه الشريعة هو عبد لله جل وعلا طوعا أم كرها. الأصل أن العباد كلهم، الخلق كلهم عباد لله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العباد كلهم، الخلق كلهم عباد لله جل وعلا. ولذلك الشريعة جاءت هذه فأرادت أن تخرج العبد عن داعية هواه، أو أن تجعله خارجا عن داعية هواه ورغباته وشهواته، ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. فهو عبد لله بالضرورة، يعني الأصل أنه عبد لله، لكن هناك عوائق تحول بين العبد وبين طاعة ربه وبين إدراك مصالحه، سواء على الإجمال أو التفصيل تحول. فلذلك جاءت الشريعة فنبهت من خلال نصوصها العظيمة إلى هذا الأمر، لتخرج العبد من داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله جل وعلا اضطرارا. ولذلك نجد الشريعة فتحت أبواب المصالح على العباد، وفتحت أبواب الخيرات التي فيها الترقي في مدارج الكمال. فنجد مثلا في قضية العبادات، العبادات تمثل أشبه بسلسلة لها حلقات مرتبط بعضها ببعض، وهذا كله لمصلحة العبد، وليس فيها شيء من الإعنات أو الحرج الشديد الذي ممكن أن يقع الإنسان فيه ولا يستطيع الخلاص منه. ولذلك نجد مثلا ربنا جل وعلا فرض الحج في العمر مرة واحد. لماذا؟ لأن الحج فيه حقيقة، هو كما يقول الفقهاء عبادة مالية وبدنية، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سماه جهادا، قال في حديث عائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا في العمر مرة واحد. فنحن لو قدر الله جل وعلا أن يكون الحج في كل عام ويعني واجب على كل مسلم مكلف لوقع الناس في حرج. فمن رحمة الله جل وعلا أن جعله في العمر مرة واحدة. نأتي إلى الصيام، الصيام فيه ترك لمحبوبات النفس من الأكل والشرب، أيضا جميع المحظورات التي منع الصائم منها، فرضه الله جل وعلا في السنة شهرا واحدا، بمعنى أنه فرض صيام شهر رمضان، أو فرض الصيام شهرا واحدا من 12 شهر، يعني سنة كاملة شهر واحد يصوم العباد فيه. والصوم هذا ليس صوما مطلقا، يعني لجميع اليوم ولجميع الليل والنهار، لا، وإنما له حد: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فجعل الله جل وعلا الصيام في فترة النهار، وأما الليل فهو محل الأكل والشرب والجماع ومحل باقي المفطرات الخاصة، لأن هناك محظورات عامة مثل الغيبة والنميمة والكلام المحرم والنظر المحرم، هذا عام في رمضان وفي غير رمضان، وإن كان يتأكد في رمضان لأن الإنسان متلبس بعبادة، لكن هناك محظورات خاصة للصيام، يعني أصلها الأصل فيها الإباحة، إلا أن المكلف منع منها في هذا الظرف الزماني. كذلك الصلوات الخمس، مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، كما أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، فالإنسان يقدم ماله لأجل بدنه، ويقدم بدنه لأجل قلبه وإيمانه، ولأجل هذا يحتاج المسلم إلى أن يكون وثيق الصلة بربه سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الصلوات تحقق هذا الهدف وهذا المقصد، جعلها الله جل وعلا خمس صلوات في اليوم والليل، فيرتبط العبد بربه ويتصل بربه جل وعلا، وينطرح على عتبات مولاه، ويتعرض لنفحاته سبحانه وتعالى، فيسأله ويدعوه ويستغفره. هذا لا شك أنه أمر عظيم، ولذلك أحاط الله جل وعلا الصلاة، هذه الصلاة بجملة من الأحكام والشروط والأركان الواجبات، حتى تبقى حية وقوية وتحقق الهدف الذي أراد الله جل وعلا من فرضه لهذه الصلاة. إذن الشريعة جاءت بمصالح العباد. كذلك الزكاة، الزكاة يعتقد بعض من لا فقه له بأنها تنقص المال، وهذا غلط، هو تنقص المال بنظر الماديين، بنظر الدنيويين، بنظر الذين في الحقيقة أخلدوا إلى الأرض وأصبحت نظرتهم ترابية سفلية، أما الذين نظرتهم سحابية سماوية عالية فيدركون الحكمة من هذه الزكاة. ولذلك جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهرة للمزكي من الشح والبخل، وهذه الصفة من أقبح الصفات، وطهرة للمال مما كدره وشابه واختلط به من المحرمات أو المشتبهات، وطهرة للفقير من الحقد والكراهية، لأن الفقير حينما يرى أصحاب اليسار والأموال والأغنياء يستأثرون بهذه الأموال ولا يلتفتون إلى هؤلاء، لا شك أنه سينبض عرق الحسد والكراهية والحقد تجاه هؤلاء. لكن إذا جاء الأغنياء وأعطوا الفقراء من هذه الزكاة ويعني انتبهوا لهم وسألوا عنهم، لا شك أن هذا يكرس المحبة ويزرع الألفة بين أفراد المجتمع. كذلك هو تطهير لمجموع الأمة، فالأمة تتعرض لمثل هذه القضايا فتحتاج إلى مثل هذا التجانس والترابط، لأن الإنسان بهذه الزكاة حقيقة يوثق الصلات ويمد شبكة التواصل الاجتماعي لتأتي على أفراد المجتمع، حتى يصبح المجتمع كالجسد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا من الأمور التي تدل على سماحة هذه الشريعة ويسرها وضوح النصوص الشرعية، فالقرآن والسنة نصوصهما واضحان جليان، ليس فيهما همهمات ولا غمغمات ولا طلاسم ولا أمور ظاهرة وباطنة. ولذلك قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقرآن يقرأه الآن العربي والأعجمي، الجميع يقرأه، يسره الله جل وعلا للذكر، ومن قرأه فهمه. وكان الأعراب يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيستمع لهذه الآيات، وكأن مطارق إيمانية على رأسه تجعله ساجدا لله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الناس جميعا بجميع أطيافهم: إلى ما تدعو يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: أدعوكم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، أدعوكم إلى الصلاة، إلى صلة الأرحام، إلى إطعام الطعام، إلى بذل السلام. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام. لذلك الشريعة سهلة ميسرة ولله الحمد، حينما ندعو الآخرين ليس عندنا شيء نخاف منه أو شيء ممكن أن نستطيع أن نخفيه، لا، الشريعة واضحة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله إلى ما تدعو، فيخبره فيسلم مباشرة. ولذلك كل دعوة تدعوك إلى أن الشريعة فيها ظاهر وباطن، وإلى أن الشريعة فيها حقيقة وشريعة، وإلى أن الشريعة فيها خصوص وعموم، بمعنى خصوص عموم لعامة الأمة وخصوص لخواص، هناك خواص وخواص الخواص، فأعرف بأنه على غير منهج الإسلام وعلى غير صراط الله. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. شريعتنا وديننا ولله الحمد دين واضح، فطرة الله التي فطر الناس عليها، دين قائم على الوضوح والبيان، وليس فيه شيء مما يخفى، والجميع كلهم مطالبون بالتدين بهذا الإسلام. فلا يقال بأن هذا الشخص يصلي وهذا لا يصلي، أو هذا يزكي أو هذا لا يزكي، إن كانوا من أصحاب الأموال وحال عليهم الحول والمال بلغ النصاب، أو هذا يحج وهذا لا يحج، لأن هذا له مرتبة عند الله ومنزلة عند الله. هذا ليس في شريعتنا. شريعتنا الجميع كلهم سواسية أمام الله وأمام شرعه سبحانه وتعالى. ولذلك الخطاب للجميع، حتى إن الآن الفقهاء رحمة الله عليهم لما يتحدثون عن ما يسمى بالخطاب خطاب العموم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه بطريق أولي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذا، إلا ما خصه الدليل، لأن هناك خصوصيات لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيدخل في الخطاب مباشرة عليه الصلاة والسلام. أيضا من سماحة الشريعة أن أحكامها تجري على وفق الظاهر، فكما ذكرت قبل قليل بأن الشريعة نصوصها واضحة، كذلك الأحكام، الأحكام تجري على وفق الظاهر، أما السرائر فهي لعلام الغيوب الذي يعلمها في القلوب جل وعلا وتقدس. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يقول: نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، بمعنى أن ليس لنا حق في أن نفتش عما في القلوب، وإنما نجري الأحكام على الظاهر. حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يجري أحكام الإسلام على المنافقين الخلص، هؤلاء الزنادق الذين هم في الدرك الأسفل من النار، مع علمه بأنهم زنادق وأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، إلا أنه أجراهم على ظواهرهم، وأما سرائرهم فوكلها إلى الله، فلم يعزلهم عن المجتمع المدني ويبعدهم، ولم يتعامل يطردهم من المسجد مثلا أو يطردهم من مجلسه، لا، وإنما أجرى عليهم أحكام الإسلام. ولذلك من أبدأ لنا يعني صفحة جيدة وأظهر إسلامه فنحكم عليه بالإسلام. ولعلكم تذكرون تلك القصة الحقيقة التي يقف لها الشعر، شعر الرأس، قصة أسامة بن زيد، لما يقول أسامة: غزونا الحروقات من جهينة، فكان رجل المشركين لا يترك في المسلمين شيء، يعني مشرك حاقد حرد وقوي ويقتل في المسلمين، فانتدب له أسامة، يقول: فلاذ مني بشجر، يعني انهزم، فرفعت السيف عليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: فضربته فقتلته. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأحضر أسامة فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف أو خوفا من السيف. فقال: أشققت عن قلبه؟ ثم كرر عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكان أسامة يقول: يا رسول الله، إنما قال خوف من السيف. ثم قال أسامة لما رأى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يقره على هذا الفعل، قال: والله تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، ما أسلمت إلا يومئذ. ولذلك من أظهر الإسلام أو أظهر التوبة يجب علينا أن نحتضنه وأن نقبله. للأسف بعض الناس الآن يوجد في المجتمع بعض الرموز، رموز الفساد ورموز الانحراف والانحلال، فيعودون إلى الإسلام ويعودون إلى التدين فيستقيمون، فتجد بعض الناس يقول لك مثلا: هذا الله أعلم بنية هذا الرجل فيه كذا، ربما لا يقبله، وهذا حقيقة مزاحمة لله جل وعلا. صحيح الله أعلم بنيته، أو يقول مثلا: معقول هذا الذي فعل وفعل أو هذه التي فعلت وفعلت يقبلها الله؟ سبحان الله العظيم، أنت لست مكلف بهذا، أنت مكلف بأن تجري الأمور على الأحكام على الظواهر. فما دام أنه تاب واستقام، ما دام أنها تابت وتحجبت واستقامت، فيكفينا هذا. أما القلوب فإلى علام الغيوب جل وعلا، هو الذي يعلم السر وأخفى. نحن لسنا مكلفين بأن نبحث عن بواطن الأمور، لا نشق الصدور ولا نفتح القلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن خالد بن الوليد لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام على رجل اتهمه وكذا، قال: يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه. قال: إنه يصلي. فقال: كم من مصل يعني لا تنفع صلاته، أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت أن أشق الصدور ولا أفتح القلوب عليه الصلاة والسلام. كذلك شريعتنا ليس فيها التكليف بما هو فوق طاقة البشر، فالله جل وعلا لا يكلف المسلم فوق طاقته. هذه الشريعة جاءت بتكاليف، هذه التكاليف فيها مشاق صحيح، لكن هذه المشاق تسمى عند أهل العلم مشاق محتملة، يعني يستطيع الإنسان أن يأتي بها. ولذلك قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية عظيمة، لعلكم تذكرون سبب النزول. يقول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة، فالله جل وعلا يحاسب الإنسان على ما أبدى وعلى ما أخفى. ومعلوم بأن القلب يعني تأتيه واردات وخواطر غير جيدة، فهنا الآية تشير إلى أن الله يحاسب العبد عليها. فجاء الصحابة فجثوا على الركب عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر. قال: وما ذاك؟ قال: يقول الله كذا وكذا. قال: ماذا تريدون أن تقولوا؟ فسكتوا. قال: قولوا آمنا وأطعنا وسلمنا. فنزل الفرج مباشرة لما أظهر الصحابة صدق إيمانهم، سلامة قلوبهم، نزل الفرج. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله أكبر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولذلك جاءت النصوص تبين بأن هذه الشريعة ليس فيها حرج ولا ضيق. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا تأملت أحكام هذه الشريعة تجد بأنها شريعة قائمة على اليسر، قائمة على السماحة، قائمة على الاعتدال. إذا وقع المكلف في مشقة وفي عسر، هذا لا يعني أن الأحكام الشرعية هي التي فيها الضيق والحرج والعسر، لا، وإنما هذه حالة خاصة بهذا المكلف. يعني بمعنى أن إنسان مريض فلم يستطع الصيام، لا يعني بأن التكليف بالصيام هو الذي فيه الحرج والمشقة، وإنما الظرف الطارئ على هذا المكلف هو الذي جعله لا يستطيع الصيام، فتأتي الشريعة فتنقله من الحرج إلى السعة وإلى الفضاء الرحب من اليسر. قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها تشير إلى أنه يبين بأن هذه الشريعة شريعة قائمة على السماحة وقائمة على اليسر. الحديث بقية حول هذا الأمر، لعلنا نناقشه في لقاء آخر. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا